بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح القواعد الأربع للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
أما بعد، قال المصنف أو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. قال شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد، بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد سبحانه وتعالى. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقون في عباداتهم، لا يجمعهم ضابط، لأنهم لا يسيرون على أصل، وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين فتكفر تفرقاتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يعبده شخص واحد يرتاح له، يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويرتاح معه. لكن المشرك مثل الذي له عدة مالكين، ما يدري من يرضي منهم، كل واحد له هوى، وكل واحد له طلب، وكل واحد له رغبة، كل واحد يريده أن يأتي عنده. ولهذا قال سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني يملكه عدة أشخاص لا يدري من يرضي منهم، ورجلا سلما لرجل مالكه شخص واحد هذا يرتاح معه. وهذا مثل ضربه الله للمشرك وللموحد. فالمشركون متفرقون في عباداتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين، وقاتل اليهود والنصارى، وقاتل المجوس، قاتل جميع المشركين، وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء الصالحين، لم يفرق بينهم. فهذا فيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة، لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات، أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام، فلا يكفر ولا يعتبر عمله هذا شركا ولا يجوز قتاله. فنقول: الرسول لم يفرق بينهم، بل اعتبرهم مشركين كلهم، واستحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم. والذين يعبدون المسيح، والمسيح رسول الله، ومع هذا قاتلهم. واليهود يعبدون عزيرا وهو من أنبيائهم أو من صالحيهم، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. فالشرك لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا أو يعبد صنما أو حجرا أو شجرا، لأن الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان. ولهذا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي، تعم كل شيء، تعم كل من أشرك مع الله عز وجل، من أشرك مع الله عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء والأحجار والأشجار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة الثالثة، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. قال الشارح حفظه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس من المشركين، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف الموحدين، فإن معبودهم واحد. لهذا قال عز من قائل: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه لا أسماء سميتموها. قال حفظه الله: فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقون في عباداتهم، لا يجمعهم ضابط، لأنهم لا يسيرون على أصل، وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين، فتكثر تفرقاتهم. وهذا الأمر يجمع هؤلاء المتفرقين في أهوائهم وعباداتهم، يجمعهم خروجهم عن طاعة الله جل وعلا، مهما كان الشيء الذي خرجوا به، سواء كان ناطقا أو صامتا، سواء كان جمادا أو متحركا. فما دام أنهم خرجوا عن طاعة الله جل وعلا فإنهم في ركاب واحد في الخروج، أما في الاختيار للمعبودات فهم مختلفون، وكل منهم يعيب على الآخر. الذي يعبد الأشجار والأحجار يقال له: أنت تعبد جمادات، والذي يعبد البشر يقال له: أنت تعبد من ليس بأهل للعبادة. يرون بأن الملائكة عبادتهم أفضل من عبادة البشر، والذين يعبدون البشر يرون بأنهم أفضل ممن يعبدون الأشجار والأحجار، وكلهم خارجون من الحق إلى الباطل. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم، بل قاتل الجميع على حد سواء. فقاتل عباد الأشجار والأحجار مشركي العرب، كما قاتل اليهود والنصارى الذين عبدوا الأنبياء والصالحين، وقاتل المجوس الذين يعبدون غير الله جل وعلا، كعبدة النار، عبدة الكواكب، الشمس والقمر. كل هؤلاء خرجوا عن طاعة الله جل وعلا متفرقين في عباداتهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قتالا واحدا، لا فرق عنده بين من يعبد الملك وبين من يعبد الحجر، فكلهم مخطئون وخارجون عن الحق. ولهذا جاءت الأدلة على نفي تلك العبادات، جاءت الآيات القرآنية تبين أن الذي يخرج عن طاعة الله جل وعلا إلى عبادات متفرقة أنه يكون مشتت الذهن ومشتت القدرة، كيف يرضي من يعبد من دون الله الاثنين أو الثلاثة أو العشرة، بينما لو عبد الله جل وعلا للسرح. وهذا هو الواجب الذي يجب أن يصار إليه، يجب أن يوحد الله جل وعلا في العبادة. وأما صرف شيء من العبادة لأي شيء كان فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم. قوله تعالى: وقاتلوهم، وهذا عام لكل المشركين، لم يستثنى أحدا أو لم يستثني أحدا. ثم قال: حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك، أي لا يوجد شرك، وهذا عام أي شرك، سواء الشرك في الأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشمس أو بالقمر. ويكون الدين، تكون العبادة كلها لله، لا ليس فيها شركة، ليس فيها شركة لأحد كائنا من كان. فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين أو غيرهم،
لأنه ليس هناك فضل لأحد من المشركين على الآخر ما دام أنهم عصوا الله جل وعلا وعبدوا غيره، فالكل سواء في الشرك، وإن كان يعبد شيئا له فضل كالملائكة أو الأنبياء والرسل أو الأولياء، فليس لها الغرض هو اختيار من يعبد ليكون هو الأفضل، وإنما الصواب والحق أن يعبد الله جل وعلا، وأن كل من خلق الله من الملائكة ومن الأشجار والأحجار هذه مخلوقة عاجزة ضعيفة لا تستطيع أن تنفع أو تدفع الضرر، وعبادة الله جل وعلا هي النافع في الدنيا والآخرة. فالذي يعبد الله جل وعلا أولا أنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ثانيا حقق الحكمة من خلقه وإيجاده، ثالثا أنه نظر إلى جميع المخلوقات أنها لا تستحق شيئا من العبادة أيا كان ذلك المخلوق، لأنها مخلوقة وليس لها شيء من حقوق الرب جل وعلا، فصرف العبادة لغير الله ظلم واعتداء ووضع للأشياء في غير محلها. قد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة أن يقاتلوا هؤلاء المشركين حتى لا يوجد شرك في الأرض، تكون العبادة واحدة لله جل وعلا. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، ولم يقبل من أحد منهم لكونه اختار من المعبودات أفضلها في نظره، لأنه ليس هناك معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأما من عبد من دون الله فقد عبد بالباطل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قال الشارح حفظه الله تعالى: دل على أن هناك ما يسجد للشمس والقمر، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة، لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها، فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين، وإن كانت الصلاة لله، لكن لما كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة، التي تفضي إلى الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعه المفضية إليه.
هذا دليل على بطلان عبادة الشمس والقمر، وجاء بصيغة النهي. ومن آياته الكونية الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن المشركين يعبدون الشمس والقمر ويتحرون بعباداتهم طلوع الشمس وغروبها، فكان من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها لله جل وعلا هذه الأوقات، هي لم يكن فيها فريضة وإنما صلاة النافلة. ولو قدر أن أحدا نام عن صلاة الفجر أو عن صلاة العصر وقام عند هذه الساعة فإنه يقضي هذه الصلاة، لكن إذا كان عند طلوع الشمس وأدرك قبل طلوعها ركعة فقد أدرك الوقت، أو كان عند غروبها وأدرك ركعة فقد أدرك العصر. أما النافلة فلا يجوز، لا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات حتى لا يكون مشابها للكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. لهذا قال الشارح حفظه الله: وإن كانت الصلاة لله، لكن لما كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة التي تفضي إلى الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعه المفضية إليه، فالوقت غير صالح لعبادة الله وإن كانت مشروعة، لكنها مشروعة في الأوقات التي لا مشابهة فيها للمشركين. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا بمكان يقال له بوانة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال: هل كان فيها يعني صنم يعبد؟ قالوا لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ودليل الملائكة إلى آخره، دل على أن هناك من عبد الملائكة والنبيين وأن ذلك شرك. وعباد القبور اليوم يقولون: الذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين ليس بكافر.
هذا فهم سيء، كيف ما هو كافر وهو يعبد غير الله جل وعلا؟ هل جعل الله شريكا لنفسه في خلق السماوات والأرض، في خلق المخلوقات، في التقدير والتدبير؟ ما جعل أحدا من خلقه شريكا له في التدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فكيف يجعل له شريك في العبادة وهي أهم من هذه الأشياء؟ إفراده بالعبادة وتوحيده بالعبادة هو التوحيد الحقيقي، أما الإقرار بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور هذا يقر به كل مخلوق بفطرته إلا من شذ عن هذه الفطرة، فكيف يجعل الله جل وعلا شريكا له في العبادة التي هي أهم شيء في التوحيد، وهو التوحيد الحقيقي إفراد الله بأفعال العباد وكونهم يقولون بأن عبادة الملائكة والصالحين لا يعتبر كفرا هذا كذب. كيف تصرف العبادة لغير الله ولا يسمى هذا شرك وكفر؟ ليس العبرة بمن يعبد، وإنما العبرة بمن يصرف العبادة لغير الله جل وعلا. فلا فضل لأحد من المشركين الذين يعبدون غير الله على أحد، لا فضل لأحد منهم على أحد لكونه عبد شيئا مفضلا. كلهم كفار وكلهم مشركون خارجون عن طاعة الله ومستحقون لعقابه ويخلدون في النار، سواء كان من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء والصالحين أو عبد الشجرة والحجر، الكل سواء في القتال وفي الثواب وفي الحكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله ودليل الأنبياء إلى آخره، هذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة الأصنام، ففيه رد على من فرق في ذلك من عباد القبور. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام، ولا يسوى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا، وينكرون التسوية بين هؤلاء، ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط. وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين: الناحية الأولى أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتال الجميع. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح.
هذه الآية الكريمة جاء فيها التوبيخ لمن عبد عيسى عليه السلام، فسؤال الله جل وعلا له تكرير على من صرف العبادة له بغير رضا، لا أمرهم ولا أكرهم. وسؤال الله جل وعلا له مع علمه أنه لا يرضى ذلك، كما جاء في قول الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فسؤال الله جل وعلا لعيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا موقف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، موقفهم البراءة أو التبرؤ ممن عبدوهم من دون الله جل وعلا، فقامت الحجة على أولئك المشركين الذين عبدوا من دون الله بدون أن يرضى ذلك المعبود عباداتهم. ولهذا جاء في الآية الأخرى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فرحوا بهذه الآية، قالوا قد عبدنا عزيرا وقد عبدنا عيسى وقد عبدنا، فجاءت الآية ترد عليهم هذا الوهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فعيسى عليه السلام من هؤلاء الذين زكاهم الله وبرأهم من أن يصيبهم شيء من العذاب الذي ظن المشركون أنهم سيكونون معهم في النار، قال المؤلف الشارح حفظه الله: قال ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط، فهذا زعم باطل ومغالطة. قال وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين: الناحية الأولى أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتال الجميع، ومعنى ذلك أنه لا فرق بين من عبد الملائكة أو الأنبياء وبين من عبد الشجرة والحجر. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح، بل قاتلهم جميعا على حد سواء حتى يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الشارح حفظه الله تعالى: ودليل الصالحين يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قيل: نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا، فأخبر الله سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون إلى الله مفتقرون إليه يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه بطاعته وعبادته، فدل على أنهم لا يصلحون للعبادة لأنهم بشر محتاجون فقراء يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل. والقول الثاني أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلامهم، وصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة. وأيا كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين أو من الأولياء والصالحين، فلا تجوز عبادتهم لأن الكل عباد لله فقراء إليه، فكيف يعبدون مع الله جل وعلا. والوسيلة معناها الطاعة والقرب.
هذا الدليل دليل الصالحين في قوله عز من قائل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذا رد على من عبد الصالحين زعما منهم بأنها شفاعة منهم إلى الله جل وعلا، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لكنهم هؤلاء المعبودون هم أنفسهم في حاجة، بل في أمس الحاجة إلى مغفرة الله ورحمته، ولهذا عبدوا الله جل وعلا، بل وكانوا يعني من أعبد الناس له، راجين بهذه العبادة أن يتوسلوا بها إلى رحمة الله جل وعلا ومغفرته والنجاة من النار. فمن كان هذا حاله لا يصلح أن يعبد، لأنه هو في ذاته وفي نفسه يعبد الله جل وعلا. فهؤلاء الأنبياء والصالحين وإن كان لهم من الفضل لكن لا يرتقي إلى درجة أن يجعلوا مع الله معبودين. فالأنبياء والرسل يجب الاعتقاد فيهم بأنهم صادقون فيما جاءوا به إلى أممهم وبلغوه إليهم من الله جل وعلا، ويجب أن يعتقد فيهم بأنهم عباد مخلوقون مربوبون لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. فالمحتاج إلى مغفرة الله ورحمته لا يستطيع أن ينفع أحدا، لو كان يستطيع أن ينفع أحدا لنفع نفسه، وكذلك لا يستطيع أن يدفع عنه ضرا إلا بإرادة الله جل وعلا. وذكر الشارح حفظه الله سبب نزول هذه الآية، قيل بأنها نزلت في من عبد المسيح وأمه عزيرا، فأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون إلى الله مفتقرون إليه. والقول الثاني أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلامهم، فصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة عن الجن الذين أسلموا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، في حين أن المشركين بهم يعبدونهم زاعمين أن تلك العبادة تنفعهم. قال فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة. وأيا كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين أو من الأولياء والصالحين أو من الجن، فلا تجوز عبادتهم لأن الكل عباد لله فقراء إليه، فكيف يعبدون مع الله جل وعلا؟
قال الشارح حفظه الله تعالى والوسيلة معناها الطاعة والقرب. القرب والقرب يسر
القرب.
قال والوسيلة معناها الطاعة والقرب، فهي في اللغة الشيء الذي يوصل إلى المقصود، فالذي يوصل إلى رضا الله إلى رضا الله وجنته هو الوسيلة إلى الله، هذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة.
يعني الشيء الصحيح الذي يجب أن يحرص عليه العاقل أن يطلب الوسيلة إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي ينفعك ويفيدك ويدفع عنك الضر، تتوسل إليه بالطاعة. ولهذا فإن الأعمال الصالحة تنفع صاحبها في الشدائد إذا توسل بها إلى الله جل وعلا، نفعه عمله لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا في إيصال الخير إلى العبد الذي يعمل بطاعة الله، وسببا في دفع الشر عنه، كما توسل الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى غار فسألوا الله ودعوه بصالح أعمالهم، فكشف الله عنهم الكرب. هذه هي الوسيلة النافعة، العمل الصالح لله جل وعلا الخالص لوجهه الصحيح الذي يأتي على وفق الهدي المقبول عند الله جل وعلا. أما صرف العبادة لغير الله والزعم في أنها تنفع فهذا لا يجدي لأهله وأصحابه شيئا. نعم كمل.
قال أما المحرفون المخرفون فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات، تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل له حاجاتك وتخبره عنك، كأن الله جل وعلا لا يعلم أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعدما يلح عليه بالوسائط، تعالى الله عما يقولون. ولهذا يشبهون على الناس ويقولون الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله أمر مشروع، لأن الله أثنى على أهله. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه، والوسيلة معناها الواسطة، هكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة المشروعة. أما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة ووسيلة شركية، وهي التي اتخذها المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو شرك الأولين والآخرين سواء بسواء. وإن سموه وسيلة فهو شرك بعينه، وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا، وإنما الشرك مبعد عن الله سبحانه وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله؟ فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله؟ تعالى الله عما يقولون. والشاهد من الآية أن فيها دليلا على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين، لأن الله بيّن ذلك، وبين أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إليه بالطاعة، أيهم أقرب، يتسابقون إلى الله جل وعلا بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها يدعى ويعبد مع الله جل وعز وجل.
نعم، في هذه المسألة التي ذكرها الشارح حفظه الله قال أما المحرفون المخرفون، محرفون الكلمة عن مواضعه، المخرفون في عقولهم، فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات، لأن الله أمر بها، فابتغوا إليه الوسيلة. زعموا أن الوسيلة التي تبتغى إلى الله وتتخذ هؤلاء الوسطاء، وشبه الله جل وعلا بالرئيس أو من لك عنده حاجة، زعموا أن حاجتهم عند الله كحاجتهم عند المخلوق. المخلوق صحيح يتأثر بالشفاعة لأنه بحاجة إلى الشافع، فلا بد أن يقبل شفاعته، ولأنه محتاج إليه. أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى أحد، وفي نفس الوقت الله يعلم عمل العامل في السر والعلانية، فليس بحاجة إلى أن يتخذ هذا العامل من يخبر الله بعمله ويبين له أنه فعل كذا وفعل كذا وأنه يستحق كذا أو طلب كذا. الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الحق، وهذا هو هذه الوسيلة النافعة. أما ما يزعمه هؤلاء المحرفون للكلمة عن مواضعه فهذا ليس وسيلة، وإنما هو شرك بالله جل وعلا. ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى كل وسيلة تتخذ من غير الوجه الشرعي. قال أما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة ووسيلة شركية، وهي التي اتخذها المشركون من قبل، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا شأنهم مردود عليهم. أما أهل العقول السليمة وأهل الفهم الصحيح وأهل الطاعة لله جل وعلا، فإنهم يعلمون أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا أيا كان ذلك المصروف له العبادة، وأن من عبد الله سبحانه من عبد غير الله جل وعلا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال الشاهد من الآية أن فيها دليلا على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين، لأن الله بيّن ذلك وبيّن أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويتقربون إليه بالطاعات. أيهم أقرب؟ يتسابقون إلى الله جل وعلا بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم إليه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها يدعى ويعبد مع الله عز وجل. نقف عند هذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.